إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأوضح لهم الطريق، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، ورتب الجزاء الأوفى لمن أطاع وشكر، ورتب الحساب العسير والعقوبة الكبرى لمن عصى وكفر. وإن الإنسان في هذه الدنيا تمر عليه أحداث وأحوال يحتاج بها أن يقف مع نفسه لتشخيص المشكلة جراء هذه الأحداث، لأن التاجر العاقل الذكي الفطن اللبيب الحصيف إذا ما تعرض لخسارة أو ضعف في المبيعات أو كساد في البضاعة فإنه يسارع لاستشارة الخبراء والمستشارين والحذاق من أهل التسويق، ويستدعي مدراء المبيعات ليقف عند الأسباب التي أدت إلى ضعف في الأرباح. وإذا لم يشخص الأسباب فإنه لن يصل إلى نتيجة، وإذا بقي ويقول بأن أذواق الناس خاطئة وأحوالهم مختلفة فإنه سيدور بحلقة مفرغة. لذلك العبد في هذه الدنيا تمر عليه أحداث وأحوال في دينه ودنياه وسلوكه وتعاملاته وعلاقاته ورزقه، هذه التقلبات من ضوائق وابتلاءات وفتن، ينبغي للعبد أن يقف وقفة لتشخيص أصل المشكلة. والله سبحانه وتعالى جعل لنا قاعدة محكمة عظيمة جلية واضحة لبيان أن ما يحل بنا من آفات وجوائح ونوازل مرده إلى أمر واحد. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال عز وجل مؤكدا لهذه القاعدة المهمة: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. لذلك يعقب شيخ الإسلام رحمه الله على هذه القاعدة وهذه الآية العظيمة قائلا: إذا رأيت العبد يقع في الناس الذين آذوه إذا بلغتك أذية من الناس، فبدلا من أن تحاسب نفسك وتقول لعلي فعلت وفعلت، تبدأ وتلوم الناس على هذه الأذية. يقول: إذا رأيت العبد يقع في الناس الذين آذوه دون أن يرجع إلى نفسه بلوم أو استغفار، فاعلم بأن هذه مصيبة حقيقية، إضافة إلى المصيبة التي وقعت عليه من أذية الناس، لأنه لم يشخص أصل المشكلة. قال: إذا رأيت العبد يقع في الناس الذين آذوه دون أن يرجع إلى نفسه بلوم أو استغفار، فاعلم بأن هذه مصيبة حقيقية. وإذا رجع إلى نفسه باستغفار وتوبة وقال: ما أصبت إلا بذنبي، فإنها تنقلب إلى نعمة. لذلك يقول ابن القيم: ما في الدنيا والآخرة من داء وشرور إلا بسبب الذنوب والمعاصي. لا يوجد داء وشر في هذه الدنيا ولا ما يترتب عليه في الآخرة إلا بسبب الذنوب والمعاصي. قاعدة: وما أصابكم من مصيبة تفيد العموم، أي كل مصيبة، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. ارجع لنفسك، ماذا فعلت وماذا أسرفت على نفسك بالذنوب والمعاصي. لذلك من لم يصل إلى تشخيص صحيح لأصل المشكلة اختياراً بالرجوع إلى هذه القاعدة، فإنه سيصل إليها اضطراراً إذا علم أن الذنوب والمعاصي يترتب عليها العديد من الآثار الكبيرة والأضرار الوخيمة والنتائج الكارثية على الفرد والمجتمع، وهي كثيرة جدا. وأذكر منها على عجالة ما يحرمه العبد نتيجة للإسراف على نفسه بالذنوب والمعاصي. أولا: حرمان في العلم، فإن العبد الذي يذنب يحرم العلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. وإن أعظم وسيلة لنيل العلم والفهم والفقه والحفظ هو طريق العلماء الربانيين الذين تخلوا عن الذنوب والمعاصي، فوصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وعندما استشعر الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله خفة في حفظه، قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني أن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. الحرمان الثاني: حرمان في الرزق، فإن الله سبحانه وتعالى لا يوفق العبد لرزق طيب هانئ مبارك إلا إذا أطاع الله. وإن أقصر طريق للرزق بمفهومه الواسع وليس مجرد المال، فالرزق في الذرية وفي الزوجة وفي العمل والوظيفة والتجارة والتعامل مع الآخرين، وكل هذه من أنواع الرزق. فإن العبد الذي يسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي يحرم الرزق. ولما كان طريق الرزق التقوى، فإن الحرمان من الرزق بارتكاب الذنوب والمعاصي والآثام والخطايا والمحرمات. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال: ويرزقه من حيث لا يحتسب، حتى أن أحد علماء السلف يقول: إني لأرى أثر المعصية على خلق زوجتي ودابتي، إذا تعطلت الدابة يقول أرى ذلك بسبب ذنب ومعصية اقترفتها. حتى أن الإمام الكبير محمد بن سيرين يقول كان علي دين فأصبت بغم كبير فتذكرت ذنبا منذ 40 سنة. هذا الغم بسبب ذنب منذ 40 سنة، لأن ذنوبهم كانت قليلة حفظوها واحدا واحدة. الحرمان الثالث حرمان من الطاعة، فإن الطاعة نور يقذفها الله في قلب العبد، والمعصية تطفئ هذا النور. فإذا ما ارتكب العبد معصية أو ذنبا فإنه يحرم بقدرها طاعة، فيجد نفسه مقيدا مسلسلا، لا يستطيع أن يقرأ القرآن ولا يذكر الله ولا يقوم الليل ولا يتصدق ولا يفعل الخير بسبب المعصية. جاء رجل إلى الحسن البصري قال يا أبا سعيد إني أحب قيام الليل وأبيت معافى وأعد لطهوري، فما بالي لا أقوم من الليل؟ قال ذنوبك قيدتك، ذنوبك قيدتك، فإن الذنب يمنع العبد من الطاعة، وهذا حرمان. من الحرمان كذلك حرمان من العزة ومن الرفعة. يقول ربنا سبحانه وتعالى والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها، قال وترهقهم ذلة. لذلك قيل أبى الله إلا أن يذل من عصاه. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح إذا تبايعتم بالعينة ذنوب، ورضيتم بالزرع، وأخذتم أذناب البقر، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تعودوا إلى دينكم، أي بالطاعات. وكذلك من الحرمان حرمان من الحياة الهانئة، وحرمان من السعادة لمن يرتكب ويقترف الذنوب والمعاصي. لذلك بين الله سبحانه وتعالى بقوله ومن أعرض عن ذكري، بارتكاب المعاصي، لأن نفسك إذا لم تشغلها بطاعة الله شغلتك بالمعصية. قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إذن حرمان من العلم، وحرمان من الرزق، وحرمان من السعادة، وحرمان من العزة والرفعة، وحرمان من الطاعة. وهنالك أنواع كثيرة من الحرمان لا يتسع المقام لذكرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعزنا بطاعته وأن يصرف عنا ذل معاصيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. وبعد، أيها الأحبة، إن شؤم المعاصي شؤم خطير، وأثره كبير مستطير على النفس والقلب والبدن، حتى قال بعض السلف إن للسيئة لظلمة في القلب وشينا في الوجه وضعفا في البدن. لذلك ينبغي على العبد إذا ما أراد حياة هنيئة في الدنيا والآخرة وأن ينال مرضات الله سبحانه وتعالى فليبتعد عن الذنوب والمعاصي، وخصوصا ذنوب الخلوات، فإن الله سبحانه وتعالى مطلع عليك أينما كنت، ولا يقول هذا الذنب صغيرا وذاك كبيرا، كما قيل خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من العصا. أيها المؤمنون، إن الآثار الخطيرة المترتبة على الذنوب والمعاصي ليست على الفرد فحسب، بل هي آثار وخيمة على المجتمع، فإن النصر قد يتحول إلى هزيمة بسبب ذنب واحد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ وهذه في أحد، عندما تحول النصر إلى هزيمة بسبب مخالفة واحدة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا قد أصيبوا في بدر بأن قتلوا من المشركين 70 وأسروا منهم 70، فقتل منهم 70 في أحد. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا؟ من أين لنا هذا؟ كيف حصلت هذه المصيبة؟ قل هو من عند أنفسكم. وكذلك فإن الفساد بسبب الذنوب يستشري، فساد الزرع وضيق الرزق وفساد الحرث، كما قال سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. وكذلك من آثار الذنوب وكثرة المعاصي هلاك الأمم، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي مقيمون على الطاعة، آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر، وهنالك أضرار ومفاسد كبيرة وخطيرة تترتب على اقتراف الذنوب والخطايا والمعاصي. فينبغي للعبد أن يعز نفسه وأن ينأى عن الذنوب والمعاصي، فإنها تحل عليه نقما من الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل الذي هدانا لهذا الطريق وأنعم علينا بنعمه الظاهرة والباطنة أراد منا طاعته وأن نجتنب المعاصي والخطايا والمنكرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة: اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمدٍ وعلى أزواجه وذريته وأصحابه وآل بيته، إنك حميدٌ مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلامٌ على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.